بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمة الله.
مرحبا شيخ،
حياكم الله يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، لو كنت عايشة لوحدي أنا في بلد وأهلي في بلد، هل يجوز أن أربي كلب حاشاكم نية الحماية لأني بنت ببلد غريب؟
إن شاء الله.
الثاني، لو كنت يا شيخ، لو قلت يا شيخ وعد مني رب العالمين أن أفعل هذا الشيء أو أن لا أفعل هذا الشيء وبعدين لم أوفي بوعدي، فهل علي شيء؟ ولو كان فماذا أفعل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تظهر في منصات التواصل الاجتماعي كمذيعة أو أي منصة أخرى وهي محجبة ومحتشمة ولا تقدم ما يضر الناس؟ كتكون يعني هذا العمل مصدر دخل إلها، يعني أنت طالبة جامعية مو كل الأشغال يناسبني ويا أوقات الدوام ما الجامعة.
نعم، إن شاء الله يا أمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، هناك البعض يعني ينتقد أهل السنة أن يأخذون دينهم ومرجعهم الأئمة الأربعة. سمعت يعني أحد العلماء من عندنا في عمان يقول أن يتكلم عن مذهبهم، يقول أن هم يعني ما عندهم إمام يصبح قوله هو المتبع في المذهب. كيف نرد على هذا؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا دخل شخصين المسجد وحصل الصف يعني لشخص واحد، يكفي شخص واحد، هل يصلي وراء مع زميل يعني الثاني ويترك الفرقة اللي في الصف الأول، أو يذهب يعني الفرقة والثاني يصلي وحده؟
طيب،
واللي بعدهم هل يصف معهم؟ لأن اللي بعدهم يدخل أحيانا يصفون يكملون مع هذا يتركون الفرقة الأمامية.
طيب،
السؤال الثالث، بالنسبة للات والعزة، منهم الذين كانوا يعبدونهم يعني الزمن يوم قريش يعني؟
إن شاء الله.
يعني منهم.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب، طبعا أنا بقيت عندي أسئلة من لقاء الأمس، لكن يعني أستأذن الأخت شذا والأخ مصطفى من إيطاليا وعبير أيضا من العراق، لكن قصدي عندي أسئلة من الإخوة الصم. جرت العادة أننا نقدم الجواب أو نقدم أسئلتهم. في الأخ حسن من الإخوة من الصم يقول أنا ذاهب إلى مدينة جدة لزيارة صديق لي، يقول إذا أردت أن أعتمر من وين أحرم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان سفرك قصدا لزيارة صديق لك في مدينة جدة ثم بعد ذلك بدا لك أن تعتمر، فإنك تحرم من المكان الذي أنت فيه في جدة، في الفندق مثلا أو في بيت صديقك أو في يعني السكن، تحرم من هناك ثم تذهب إلى مكة وتأتي بالعمرة. الأخ حسن أيضا يسأل يقول أنا صليت صلاة العصر ونسيت الركوع وأيضا نسيت التشهد الأول، يقول ماذا علي؟ يا حسن بارك الله فيك، بالنسبة للركوع هو ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بالركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة، ومن تركه ناسيا ساهيا غافلا ما تصح صلاته إذا تذكر ذلك، ويجب عليه أن يعيد يعني الصلاة إذا طال الفصل، يعني كان هناك وقت زمني طويل. وبالنسبة للتشهد الأول، الراجح من قول أهل العلم أنه واجب من الواجبات، إذا نسيه المصلي وتذكره بعد فوات وقته فإنه يجبره بسجدتين للسهو، أما الركوع لا. ولذلك عليك يا أخي الفاضل الآن، لأنك ذكرت بأن السؤال يعني من أيام أو شيء، الآن تعيد صلاة العصر لأنك ما صليت العصر، أنت صليت صلاة لكنها غير صحيحة، والسبب أنك ما ركعت، تقول بأنك سجدت مباشرة. بارك الله فيك. إحدى الأخوات من الصم تسأل تقول بأن أجرت عملية في كعب قدمها، تقول كيف الوضوء، تقول أنا أتيمم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كان الكعب مغطى بلاصق طبي فإنك تغسلين بقية القدم وتمسحين على هذا اللاصق الطبي وما تنتقلين إلى التيمم مباشرة، لأن منطقة الكعب في القدم منطقة صغيرة، فتغطى بالشاش مثلا أو اللاصق الطبي، تغسلين بقية القدم لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وتمسحين على هذا البلاستيك أو هذا البلاستر أو هذا الشاش أو هذا يعني الشيء الطبي. بارك الله فيك. الأخت شذا من العراق طبعا بقي لها سؤال من الأمس. شذا تقول يعني هي سمعت حديث جابر بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يعني بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء فاستجاب الله له، تقول يعني ما حكم الدعاء في هذا الوقت. أختي شذا بارك الله فيك، أنا لي جواب مطول وممكن إذا بحثت عنه ستجدين فصلت القول في هذه المسألة تفصيل مطول، وذكرت من حكم على الحديث بالضعف وذكرت من حكم على الحديث بالصحة ووجهت كيفية العمل مع هذا الحديث. لكن عموما أختي الفاضلة الحديث حديث جابر ضعيف، فيه علتان، ولذلك يعني نكتفي بهذا، ما دام أنه ضعيف نكتفي بهذا. بارك الله فيك، والحمد لله الذي شرع لنا الدعاء في كل وقت، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء والأحوال كذلك، مثلا الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة في حالة السجود مثلا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. مصطفى من إيطاليا يقول يعني أنا أريد أن أنتقل من مدينتي ويتعذر، يقول علي كراء المنزل، يقول هناك من يرفض يعني أن يؤجرنا وشيء من هذا القبيل، يقول الوسيلة الوحيدة هي شراء المنزل، ويقول تعرف بأن يعني المصارف اللي عندهم تتعامل بالربا. أخي مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي المنزل ليس من الضروريات التي تقوم عليها الحياة، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال بأنه من الحاجيات، بدليل أن الذي لا يستطيع شراء المنزل يستأجر ولله الحمد والمنه، هذا أغلب الناس على هذه الحال. ولذلك أخي الفاضل لا تلجأ إلى الربا ولا تبني بيتا من الربا أو بقرض ربوي، هذا البيت أنت تعيش فيه وتصلي فيه وتستولد فيه ويعني، ولذلك ابتعد يا أخي الفاضل عن هذا واحرص على أن تستأجر أو أنك تشتري بيتا بغير قرض ربوي، أو أنك تنتقل إلى يعني بلدك ووطنك الأصلي الذي منه خرجت، إذا لم يكن هناك خطر عليك مثلا وما في مشاكل عليك مثلا ترجع إلى وطنك. ما في أجمل من أن يعيش الإنسان في وطنه الذي منه خرج وعلى أرضه درج، هذا الوطن الذي هو يعني الأصل الأم الرؤوم للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى المسلمين بأن يعني يبقوا في أوطانهم وأن لا يساكنوا غير المسلمين في أوطانهم، في أوطان غير المسلمين، ولذلك الإنسان ما يعني يستقر في غير بلاد المسلمين إلا لضرورة، ضرورة أو حاجة، ضرورة خوف على نفسه مثلا أو عرضه، والحاجة كأن يذهب لتعلم العلوم مثلا كالطب مثلا أو الفلك أو يعني شيء من هذه العلوم التي يعود فينفع الله عز وجل به أهل بلده. عبير من العراق تقول أنا أعاني وسواس شديد، وبدأت الآن أشغل نفسي بتنظيف البيت وأمكث تقريبا ساعتين وكذا، تقول أمي قالت خلاص لا تنظفين، ما العمل في مثل هذه الحالة. عبير بارك الله فيك، بالنسبة لك أعتقد بأنك سبق أنك اتصلت ووجهتك توجيهات كثيرة، من جملتها أنك تشغلين نفسك بشيء، لكن على أن لا تنشغلين بشيء بحيث يكون الوسواس ينتقل فيه. فأنا أخشى يا أختي الفاضلة، أخشى أن والدتك لاحظت عليك بأنك بدأت توسوسين في التنظيف، وهذه مشكلة. معقول الإنسان ينظف البيت ساعتين؟ ما غير معقول، ساعتين هذه تنظيف حي كامل. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك احذري، يعني نحن الآن ننقلك إلى شيء حتى تتخلصين من الوسواس، تنقلين الوسواس معك؟ هذا غير معقول. لذلك اشتغلي بتنظيف البيت 10 دقائق، وروحي للمطبخ ونظفي 10 دقائق، وادخلي المكتبة إذا كان عندك مكتبة واقرأي فيها مدة نصف ساعة، وتفرجي على التلفاز مثلا برنامج نافع يفيدك ويرفع من مستواك الشرعي والثقافي والعلمي. يعني تصطحبك الوالدة إلى السوق، إلى زيارة الأرحام، تمارسين شيء من الرياضة في البيت، يعني بهذه الطريقة. ما نريد أن تنتقلي من وسواس إلى وسواس آخر. في من الناس من عنده وسواس في النظافة، سواء البدنية أو نظافة البيت، موجود في ناس عندهم مشكلة يعانون وسواس في نظافة البيت، عندهم كل شيء في البيت نجس، ولذلك يحرصون على تنظيفه بشكل وسواسي. فانتبهي يا بنتي بارك الله فيك، ووالدتك ما قالت لك ممنوع تنظفين إلا أنها شعرت بأنك أنت شغالة ساعتين 3 ساعات تنظفين، فهي ما استفادت، ونحن ما استفدنا. يعني لما وجهناك بهذه النصيحة انتقلت إلى وسواس آخر. لا، 10 دقائق كافية وكثير جدا، كثير جدا 10 دقائق. والمطبخ، القراءة، متابعة برنامج نافع، يعني زيارة الأرحام بهذه الطريقة مع الدعاء ومع الرقية الشرعية بارك الله فيك. أمة الله من قطر بارك الله فيها تقول: أنا عايشة لوحدي في بلد وأهلي في بلد آخر، هل يجوز لي أن أربي كلب حتى يعني يكون يعني في حراستي أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤنس وحدتك، وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن يسددك. أختي الفاضلة، بالنسبة لتربية الكلاب، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واستثنى مجموعة من الكلاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، يعني تمثال. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع نقص كل يوم من أجره قراط أو قراطان أو قراطين، نقص من أجره، يذهب من الأجر الذي اكتسبه. ولذلك الإنسان إذا احتاج إلى الكلب يقتنيه لأجل الحراسة، حراسة الغنم، حراسة العزبة، حراسة المزرعة مثلا، حراسة المصنع، أو كلب مثلا زراعة مثلا، أو كلب غنم، أو كلب صيد. هذه الكلاب الصيد: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلب الصيد، وكلب حراسة الغنم، وكلب الزرع، هذا الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي إنسان يقول: والله أريد كلب يحرسني في البيت، أقتنيه داخل البيت، هذا غير صحيح. الكلب يكون خارج البيت، يحرس خارج البيت. والآن ولله الحمد أختي الفاضلة، هناك من الوسائل ما هو أفضل من حراسة الكلب وهو خارج البيت. الكاميرات، الآن كاميرات بسعر زهيد جدا، تستطيعين تركبينها على سور البيت، سور على باب الشقة مثلا، وتكتفين بهذا بارك الله فيك، لأن النهي واضح، والأحاديث في هذا ظاهرة وصحيحة، لا غبار عليها، فتجنبي هذا بارك الله فيك. أمة الله من قطر تقول: أنا يعني قلت وعد مني لرب العالمين أن أفعل هذا الشيء ثم لم أفعله، أو مثلا لا أفعل هذا الشيء وقعت فيه، ماذا علي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للناس يختلفون في مسألة الحلف، وفي مسألة النذر، وفي مسألة قطع العهد مع الله عز وجل، فمنهم من يقول نذر لله، ومنهم يقول وعد لله، ومنهم يقول عهد بيني وبين الله عز وجل، ومنهم من يحلف، ومنهم من ينذر. ولذلك الذي يقول وعد مني لرب العالمين، هذا أختي الفاضلة خرج مخرج العهد، وخرج مخرج الحلف بالله عز وجل، ولذلك هذا عهد يجب على الإنسان أن يلتزمه وأن يعظم هذا الأمر. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لما يقول الإنسان عهد لرب العالمين أو وعد مثلا لرب العالمين ثم ينقض هذا، هل يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم عظمة الله عز وجل أن يخل بمثل هذا الشيء؟ الله جل وعلا ذكر أن هذا من شأن المنافقين، قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن المسلم يتقي الله ويخاف الله ولا يتشبه بصفات المنافقين، وإذا فعل هذا ثم وقع فيه عليه أن يكفر. ومن لا الداعي للإنسان أن يقول عهد علي يا رب أو وعد يا رب أو بالله العظيم؟ الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. قل جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف هذا تجعل الإنسان يستمرئ مسألة الحلف ويقع يحلف بالحق والباطل، وربما حلف على أمور ونقضها أو عاهد الله ونقض العهد، هذا ما يليق. عموما عليك أختي الفاضلة كفارة يمين بارك الله فيك، وهذه لا تخرج مخرج الوعد بين البشر. يعني الوعد بين البشر جمهور العلماء يقولون لا يلزم الوفاء به، والقول الثاني يلزم يجب الوفاء به، وهو الراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المنافقين إذا وعد أخلف. إذا وعد كيف أعد شخص وأخلف في الوعد هذا؟ وكيف طيب إذا كان مع البشر واجبا، كيف مع رب البشر ومع إله الناس ومع رب الناس؟ وذلك الإنسان يحرص على أن ينتقي ألفاظه ويعرف كيف يتصرف حينما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. رحمة الله من قطر تسأل تقول: يعني هل يجوز للمرأة أن تظهر في منصات التواصل الاجتماعي يعني تكسب المال لأن ليس عندها مصدر دخل؟ أختي الفاضلة أمة الله، بالنسبة للمرأة لا شك بأن النساء شقائق الرجال ولهن مثل ما للرجال من الحقوق والواجبات، لكن المرأة خصها الله عز وجل بأمور، كما أن الله تعالى خص الرجل بأمور وتكاليف، كلف الرجل بواجبات وبفرائض لم يكلف المرأة، والمرأة كلفها أيضا بأشياء تتناسب مع فطرتها. ولذلك المرأة الأصل أنها مأمورة بالستر، المرأة الأصل أنها مأمورة بالحجاب، الأصل في المرأة أنها تبتعد عن قضية يعني الأماكن التي هي قد تؤذي مشاعرها أو يعني تهبط بمنزلتها الرفيعة العالية وتتأثر في هذا. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. قل جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءه وهن أمهات المؤمنين، والمقصود بأن العمل المرأة عمل ولله الحمد، تعمل كما يعمل الرجل لكن فيما يخص مجالها وبما يتناسب مع فطرتها وطبيعتها، ولا بأس أن تمارس يعني أشياء مثلا في الجانب الإعلامي لكن بالضوابط الشرعية وبالقواعد المرعية مثلا. يعني بمعنى أنك أنت عندك منصة مثلا تروجين من خلالها مثلا بيع الملابس، تروجين من خلالها مثلا إذا كنت متخصصة مثلا في الطب أو الصيدلة، تروجين من خلالها مثلا الأدوية المرخصة المأذون فيها، أنت عندك منصة مثلا تنشرين فيها مثلا دورات تدريبية مثلا، لا بأس. لكن أن تظهري هكذا في منصة من منصات التواصل الاجتماعي في يعني محتوى، هذا المحتوى يعني قد يكون مخل مثلا، إن شاء الله أنت بعيدة لكن أنا أضرب مثال، أو يكون فقط مجرد استعراض أو مجرد إظهار المرأة لمفاتنها، هذا لا يجوز ومحرم يعني ولا يحتاج البرهان عليه ولا الاستدلال له. أما قضية والله تجارة، كثير من النساء اللهم بارك يعني دخلنا هذه الوسائل وأصبحنا يعني غنيات، وبعضهن ولله الحمد أصبحنا يعني من المليونيريات إن صح التعبير، لأنه مارسنا تجارة مشروعة ومنتجات مباحة
واكتسبنا من وراء هذا الأمر. يعني ليس كل استعمال لهذه الوسائل سيء، هناك استعمال جيد. فأنت على تخصصك بارك الله فيك، لكن تلتزمين بالقواعد الشرعية وبالضوابط المرعية التي لا تخفى على المرأة التي تقرأ القرآن وتقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يقول يعني هناك من ينتقد أهل السنة والجماعة ويقول مرجعيتهم فقط الأئمة الأربعة، كيف الرد عليهم؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة عند أهل العلم هي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هذه مصادر التلقي عندهم ولله الحمد والمن، فهما المصدران الرئيسان اللي يبنى عليهم الإسلام. ولذلك الأصل هو الدستور الخالد هو القرآن، والسنة مبينة للقرآن، وأيضا تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن. هذا من حيث المصدر في التلقي والاستدلال والفهم، مع فهم الصحابة رضي الله عنهم لما جاء في القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والمعنى أن من جاء من بعد الصحابة من التابعين أخذوا عن الصحابة، ثم هكذا القرن الثالث، لأن بعد ذلك يفشو الكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للمذاهب الأربعة، هؤلاء أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق، بمعنى مثلا الأئمة الأربعة وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولذلك رضيتهم الأمة. وبالمناسبة هناك من هو مثل هؤلاء الأئمة الأربعة، بل قد يكون أفضل من هؤلاء الأئمة الأربعة، قد يكون أفضل من بعض هؤلاء الأئمة الأربعة، لكن الله تعالى ما كتب لأقواله البقاء ولا الخلود، وقد يكون لأسباب يعني متعددة، ومنها عدم يعني وفاء طلابه له. لأن أحيانا سبحان الله أغلب هؤلاء الأئمة هم ما قالوا أنا صاحب هذا المذهب، يعني ما عندنا إمام يقول هذا مذهبي وهذا الذي أدعو الناس إليه، أبدا. هذه المذاهب نشأت بعد وفاة هؤلاء الأئمة، حينما خدم طلاب هذا الإمام خدموا هذا العالم بمثلا بجمع مسائله، بالتخريج على قواعده مثلا. ولذلك نحن ما عندنا تعصب لإمام بعينه، أهل السنة ما يتعصبون لإمام بعينه. المرجعية الأولى لأهل السنة والجماعة القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، هذه المرجعية الأساس. هؤلاء الأئمة الأربعة قربوا العلم للناس، ولذلك هم يعني من أهل الاجتهاد المطلق، فلديهم من الاجتهاد ولديهم من البذل الذي قربوا ولله الحمد فيه المسائل الشرعية للأمة. ونجد حتى أصحاب الإمام هذا في المذهب الواحد يختلفون معه، يعني من طلاب بعض أصحاب المذاهب من خالف إمام مذهبه في ثلثي المذهب. ولذلك يا أخي الفاضل، نحن المرجعية التي أمرنا الله عز وجل بها هي القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك. وتعرف بأن في أحكام مستجدة في الحياة، العلماء يعني حصروا الأدلة، هناك أدلة متفق عليها هناك أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح، هذه جميع الأئمة اتفقوا عليه. هناك أدلة محل خلاف، مثلا عمل أهل المدينة، العرف، الاستصحاب، الاستصلاح، عندك مثلا المصالح المرسلة، عندك سد الذرائع مثلا، قول الصحابي هل هو حجة أم لا. هذه كل مذهب من المذاهب يعني له رأي في هذه الأدلة المختلف فيها. ولذلك الحمد لله يعني نجد الآن يعني الأئمة الأربعة كلمتهم السواء التي اتفقوا عليها من دون اجتماع، وإنما هذا هو منهجهم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الدليل فهو قولي، هكذا اتفقوا. بارك الله فيك. علي من عمان يقول إذا دخل مثلا شخصان المسجد مثلا ووجد في الصف الأول مكان لا يتحمل إلا شخصا واحدا، فهل لهما أن يقيما صفا جديدا؟ ومن جاء بعدهما أيضا هل يصف معهما أم يسد الفرجة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإتمام الصف الأول فالأول، كان يقول أتم الصف الأول فالأول، بمعنى ما تبدأ صف جديد إلا وقد اكتمل الصف الأول. الآن عندنا مسألة ذكرتها أنت، اثنان دخلا ووجد مكانا واحدا فقط في الصف الأول لا يتحمل له، لا يتحمل اثنين، فماذا عليهما؟ المصلحة تقتضي بأن يبدأان صفا جديدا، يبدأان صفا جديدا إن اعتقد بأنه ليس هناك من سيأتي ويصلي مع الثاني وغلب على ظنهما هذا، أو أنهما غلب على ظنهما سيأتي شخص لكن بعد فوات الركعة، نقول لهما ابدأ صفا جديدا، لأن المسألة هذه على السنية. فالراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور على أن أتم الصف الأول فالأول على السنية، وأما صلاة المنفرد خلف الصف لوحده فهي مسألة خلافية والخلاف فيها شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لفذ وفي لفظ لمنفرد خلف الصف. الجمهور يقول لا صلاة كاملة، هناك بعض المذاهب الفقهية من مفرداتهم لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، ولذلك يبدأان صفا جديدا حتى لا يدخلان في الشك. وأما الثالث إذا دخل فإنه يسد الفرجة التي في الصف، لأنها أفضل خطوة يخطوها الرجل أن يسد فرجة في الصف. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا في الصلاة لما تنزل السجود بنزل على الركبتين، ولما تقوم بعد، لكن يا شيخ يعني ثابت لي كدمات بقيت أسدل وأقوم، هل يجوز الكفين أسدلن أو أقوم بطريقة العجل؟
إن شاء الله
الطريقة الصحيحة
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان قلت أذكار النوم وما نمت وأكرمك الله احتجت للحمام، هل أعيد الأذكار ثاني أو أكتفي بالمرة الأولى؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، لو كان الشخص عليه جنابة يعني يستطيع يرفع الحدث، هل يجوز له يذكر الله ولو سمع الأذان يردد قبل الغسل أم لا يذكر الله؟
طيب،
هو عليه جنابة. السؤال الرابع يا شيخ، عندي بنت أختي صغيرة وعمرها 3 سنوات ما بتمشي، وما يعني ما عقولها ما بستوعب الكلام، بس لما نكون نصلي بتجي تجلس على السجادة بتحاول إنها تقلبنا تسجد، هل بتأثر على الصلاة؟ ما أستطيع أمنعها لأنها هي ما بتمشي أصلا.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل بيأثر على صحة الصلاة؟
طيب طيب، تفضل عمران.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحال.
مرحبا.
ما عمرك بسألك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا الحمد لله البارحة جاي من العمرة.
نعم.
والإجراءات هناك في مكة ما يدخل صحن الكعبة إلا المحرم.
نعم.
أنا اعتمرت وخلصت ورجعت الفندق الصلاة ثانية، حبيت إني أدخل داخل الصحن، ما يدخلونك إلا بالإحرام، أنا رجعت لبس الإحرام ودخلت، هل يجوز هالشيء ولا لا؟
عشان تصلي يعني؟
أو عشان أصلي داخل الصحن، ما يدخلون الصحن إلا بالإحرام.
طيب يا عمران.
السؤال الثاني.
طيب تفضل.
يدي الله يرحمه عنده بيتين، البيت القديم والبيت اللي كان ساكن فيه، وصى قبل لا يتوفى البيت القديم يكون للبنات اللي هم 5 بنات بدون الأولاد، الأولاد 7، قال البيت اللي القديم اللي كنت ساكن فيه هذاك للبنات فقط، والبيت اللي أنا ساكن فيه الحين لزوجته يعني جدتي.
نعم.
وتوفى الله يرحمه، والحين هذا السؤال بس.
وما نقل هذا بأسمائهم على حياته؟
لا ما نقل الأسماء.
إن شاء الله يا عمران.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الخير والسرور.
الله يحفظك. سؤالي لو الله يحفظك، عندما نقول في الصلاة السرية طبعا يعني أقرأ الفاتحة وأقرأ يعني الصورة ما تيسر يعني من القرآن الكريم، والركعة الثانية ما عاد يمداني أقرأ الفاتحة وبس، ما عاد يمداني أقرأ الصورة لو الإمام يعني سجد وليس قد معه.
نعم.
السؤال الثاني الله يحفظك، بعض المصلين جزاهم الله خير عنده يعني ركبه تاذيه، الذي مسوي عمليه والذي تاذيه، فعندما يسجد عندما يسجد ما يسجد يعني بالاعضاء الذي يعني المفروض انه يسجد بها، ويكون واقف على ركبتين يعني، وهو زي ما تقول وهو يعني منحني منحني، لانه ما يقدر يقعد يعني يريح يعني في فتش يفد، فما حكم في ذلك الشيء هذا؟ الله يحفظك.
ان شاء الله يا ابو صالح.
الله يبقيك ويسلمك.
مرحبا. طيب طيب ارجع للاخت أم علي بارك الله فيها من السعودية، سألت مجموعة علي، عندي علي من عمان بارك الله فيه، في سؤالي الثالث يسأل عن اللات والعزة، يقول يعني من الذي كانوا يعبدهم؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للات والعزة هي أصنام كانت بعض قبائل العرب يتقربون إليهم بالعبادة ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، ولذلك الله عز وجل ذكر هذه الأصنام في القرآن، وقيل بأن اللات مأخوذة من الإله والعزة مأخوذة من العزيز، فسموها على أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنات من المنان. وقيل اللات هو رجل كان من قريش يلت العجينة والسويق للحجيج، وكان يخدم الحجيج وكذا، فصنعوا له صنما فعبدوه من دون الله، ولذلك هي مجموعة أصنام كانت متوزعة في قبائل العرب في الحجاز وغير الحجاز، ولذلك الله عز وجل بعث محمد عليه الصلاة والسلام فأخرج عبادة الأصنام من القلوب، وثم بعد ذلك تحطمت هذه الأصنام لما عرف الناس بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وليس لها شيء من خصائص الربوبية، ولا تستحق أن تكون واسطة بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حج في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة أتى إلى هذه الأصنام، قيل كان يشير إليها فتتساقط، وقيل بأنه كان بيده عود فيأتي إلى الصنم ويقرأ قول الله عز وجل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أم علي من السعودية تقول يعني أنا في الصلاة أنزل على الركبتين، ويعني سبب لي هذا تعب يعني شديد، وفي القيام كيف أقوم؟ يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لنزول المصلي إلى السجود هل يكون باليدين أو بالركبتين محل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، واختلف العلماء في هذه اللفظة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما يبرك البعير، اختلفوا فيها من الناحية الحديثية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية. وخلاصة القول يا أخت الفاضلة أن هذه المسألة من أشد المسائل يعني بحثا عند أهل العلم في القديم والحديث، ولذلك سواء نزلت بيديك أو بركبتيك الأمر فيها واسع، وكذلك النهوض تعجنين مثلا وتقومين سواء قدمت اليدين قبل الركبتين أو قدمت الركبتين قبل اليدين، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. وإذا كنت تتضررين فافعل الذي تستطيعين، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا أنت تتضررين الآن وسبب لك تقرحات أو يعني آلام، افعل الذي ترتاحين معه من حيث النزول إلى السجود أو القيام من السجود. أم علي تقول إذا يعني الإنسان أتى بأذكار النوم ثم ما حصل أنه نام وذهب إلى الحمام، وإذا عاد هل يعيد الأذكار؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يعيد، لأنه أتى بأذكار النوم، ولكن يعني طرأ عليه أمر وذهب إلى دورة المياه أو إلى المرحاض ثم عاد، لا تنتقض الأذكار التي أتى بها في وقتها على ما هي عليه. وإذا أحب أن يأتي مرة ثانية فالحمد لله الأمر واسع وكل خير ولله الحمد وفيه أجر أكثر، لكن لو اكتفى بالأذكار الأولى كفاه ذلك ولله الحمد والمنة. أم علي تسأل تقول: الشخص الذي عليه جنابة هل يذكر الله وهل يردد خلف المؤذن؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عليه جنابة يذكر الله عز وجل، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجبه عن ذكر الله شيء، ولذلك الله تعالى يسر الذكر، فذكر الله عز وجل يذكر الإنسان ربه عز وجل على حال الطهارة وعلى حال الجنابة وعلى حال في السفر في الحضر، على كل حال على كل حال الترديد خلف المؤذن يجوز للمرأة الحائض ويجوز للجنب أن يرددوا خلف المؤذن، بل هذا سنة ولله الحمد والمنة. كذلك أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، حتى لو كان في هذه الأذكار شيء من القرآن. لماذا؟ لأن هذه تخرج على أنها أذكار وليس على أنه الجنب يقرأ القرآن، وإنما تخرج على أنها أذكار. أم علي تقول: عندي بنت أختي عمرها 3 سنوات ما مشت إلى الآن، يعني عندها مشكلة، تقول أحيانا تقرب من عندنا ونحن نصلي على السجادة، يعني هل تقطع الصلاة؟ يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للبنت الصغيرة أو الطفل الصغير عموما سواء كان ذكر أو أنثى لا يقطع الصلاة ولله الحمد والمنة، ولذلك ما دام أنكم لا تستطيعون رفعها ولا دفعها ولا تحويلها مثلا لا حرج عليكم في ذلك، لكن الأفضل للإنسان إذا جاء يصلي أن يتهيأ للصلاة وأن يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف اللي تحول بينه وبين صلاته أو بينه وبين الخشوع في الصلاة. إنسان يحتاج أن يخشع في الصلاة ويطمئن في الصلاة، لكن عموما ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. عمران من عجمان يقول: رجعت البارحة من العمرة بعد ما اعتمرت، يقول حبيت أني أصلي في صحن الكعبة لكن يمنعون دخول غير المحرم، يقول لبست الإحرام في الفندق ودخلت وصليت في صحن الكعبة، ماذا علي؟ يا عمران بارك الله فيك، أنت تحايلت على النظام الموجود في المسجد الحرام، وهذا ما ينبغي. هذا النظام والترتيب ما وضع إلا لمصلحة المسلمين، لمصلحة المعتمرين، لمصلحة يعني من يأتي إلى بيت الله من بلاد بعيدة ويحتاج أن يطوف في صحن الكعبة وأن يأخذ راحته، ما كان ينبغي لك ذلك يا أخي الفاضل. وأنا أقول لك بأن الصلاة في أطرف جزء في مسجد الحرام مثل الصلاة في عند صحن الكعبة أو في صحن الكعبة، الأجر واحد، 100,000 هناك و100,000 هنا. لو صليت في أعلى سطح في المسجد الحرام تأخذ نفس الأجر الذي يصليه الذي في صحن الكعبة، ولذلك نصيحة لكل أحد يعني الالتزام بالأنظمة، الالتزام بالتعليمات، لأن ما وضعت إلا لمصلحة المسلمين، ما وضعت إلا لمصلحة المسلمين أبدا. ولذلك الإنسان يعني هذه الأشياء إذا تعلم بأن الأجر ولله الحمد واحد، أعتقد بأنه سيكون خير عون للقائمين على المسجد الحرام هناك في ترتيب وتنظيم الناس وتهيئة كل الأجواء المناسبة حتى يؤدي الناس عمرتهم وأيضا صلاتهم على أكمل وجه وأتمه. تقبل الله عمرتك يا عمران وبارك الله فيك، لكن لا تعد لمثل هذا أبدا في المرات القادمة. عمران من عجمان يقول: جدي عنده بيتين، عنده بيت قديم والبيت الحالي الذي كان يسكنه، يقول وصى قال البيت القديم لبناتي 5، يقول عنده أيضا يعني أولاد، وقال البيت الحالي هذا لزوجتي، يعني يقصد جدة عمران، يقول ما حكم ذلك؟ يا عمران بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الوصية وصية باطلة. لماذا؟ لأن جدك أوصى لوارث، والقاعدة الشرعية في باب المواريث لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. فإذا جاء بقية الأولاد قالوا والله حنا مسامحين وعفونا والبيت القديم لأخواتنا بكل رضا وليس فيه إكراه ولا يعني أخذ الموافقة بسيف الخجل والحياء، لا قالوا أبدا، إن الحمد لله عز وجل مغنينا، عندنا بيوت وعندنا خير، والبيت الخواتنا ما فيها شيء، يجوز. كذلك البيت لوالدتنا مثلا اللي جدتك يجوز ما دام. أما إذا قالوا لا إحنا والله ما كيف الآن يعطي خواتنا وما يعطينا، ويعطي والدتنا وما يعطينا، إذن ما هذه الوصية ترجع تكون باطلة، ولذلك تقسم على قسمة الميراث، خاصة وأن الوالد وصى بهذا، الجد وصى بهذا بعد وفاته، ولذلك لا وصية لوارث. أما إذا قال الشباب أو الإخوة قالوا أبدا إحنا مسامحين وعفونا، والدتنا الله يبارك لها في البيت الحالي، وخواتنا الله يبارك لهن في البيت القديم، هذا يؤجرون ويكون أجر لهم بالمناسبة، هذا يعني ينتقل، يعني أصبح هم الذين وهبوا وتصدقوا وتفضلوا ينالون أجر، لا يحسبون بأنه لا يكون لهم أجر، لأن لهم شرك ونصيب وأسهم في هذا البيت، فتبرعوا بها، صاروا تصدقوا فيها وهبوها لأخواتهم. بارك الله فيك. فضل أبو محمود.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك شيخ عزيز، بارك الله فيك. نريد نصيحة لأبنائنا الذين يدخلون إلى المسجد وهم يرتدون هذه الفنائل التي يعني يكتب في ظهرها أسماء اللعيبة، ويروا ربما لعيبة حتى غير مسلمين، فيدخلون بهذه الفنائل إلى المساجد. يعني إن
شاء الله أبو محمد أبشر.
جزاك الله عزيز.
نعم.
ما هي حدود، يعني هل هناك فرق بين الابن البالغ وغير البالغ من حيث النصيحة، والحدود التي يعني يصل إليها الأب مع أبنائه، سأل البالغ وغير البالغ هل يختلفون؟
إن شاء الله أبو محمود. مرحبا. تفضل يا أم بدر.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
أبغيت أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أول سؤال يا شيخ، أنا يعني أنا بنت صغيرة، بس هذا السؤال لسه مو
واضح. صوت مو واضح يا أم بدر، ارفع الصوت لو سمحت شوي.
تمام، لحظة شوي. الحين تسمعني؟
أيوه تمام.
تمام يا شيخ، أنا أبغي آخذ الليسن.
أي.
وأمي مش راضية.
أي.
فشو أسوي يا شيخ؟ هل أنا رضاها لآخذ الليسن؟
إن شاء الله يا بدر.
السؤال الثاني.
أيوة.
يا شيخ أنا أشتغل وأبوي بياخذ مني، هل لازم أعطيه وأرضيه؟ لأن أنا يعني ظروفي صعبة، لازم أعطيه ولا لا؟
أنت موظفة يعني؟
إي نعم أنا موظفة.
ويبغى ياخذ من راتبك؟ إي
نعم.
إي طيب، أبشر يا بدر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم أسامة. أم أسامة من ألمانيا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مريضة وما كبيرة، يعني فوق 70 عمري، ومريضة بعملية قلب مفتوح ودسك وكل شيء وضغط وكل شيء يعني معي. أوقات أنا ما بقدر أصل إلى، يعني ما بقدر أضل للعشاء.
أها.
بجمع العشاء مع المغرب.
طيب.
إيه عند البجمع هون. طيب أنا بصلي أول شيء المغرب، وبعود بصلي وبقول الذكر بعد ما أخلص المغرب، بقول الذكر، ذكر المغرب، وبعدين بصلي العشاء وبقول الذكر، وبعدين بصلي السنة تبعت المغرب، بعدين بصلي الأربع ركعات تبعين العشاء.
إيه. إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أسامة. تفضل يا أم محمد.
مرحبا.
أم محمد من السعودية، تفضلي.
هلا، مساء الخير.
مساء النور.
يا شيخ أنا عندي سؤالات.
إيه.
أنا عندي كفارات، ولا أدري وين بغى استفتيني، وأنا أسوق مثل على العمال هذه المساكين، هذه العمال اللي في البلد هذا. لا.
كم كفارة عندك؟ كم كفارة؟
10.
10 كفارات.
إيه 10 كفارات متفرجات، ما هي ما حلف واحد، كلنا حلف الحالة.
إيه كلنا حلفتي عليهم ها؟
إيه الله الله.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا من يوم مني أنا الوان اللي عمري 60 من خلقتي، وأنا أصلي لله الحمد والشكر، وجاني حديث يقولون، إذا سمعت الحديث إنه يقولون فيه تشهد أول تشهد ثاني.
إيه.
وبفصل بين الوان، عييت لرتبهن مع بعض، نتشهد وغدي أبا تحيات وودعه،
وعييتها اضبطها. طيب أم محمد، لو طلبت منك الحين تقولين التشهد الأول، تقدرين الحين
التشهد الأول؟ هقدر.
قولي قولي هالحين.
التشهد الأول والتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام على نعل عباد الله الصالحين.
أيوة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
كم؟
هذا بقيها يعني اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كله هلو.
كمل يجيب الصلاة الإبراهيمية التشهد الثاني جيبيها.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ما شاء الله وين الخمال فيه وينه؟ ما في خمال.
الخمال يا طيب الفعل الخمال في بين التشهد الأول والثاني يقول أنت فيه تدعين وتشهدين أنا وبانسى.
إيه. طيب أبشر يا محمد بعلمك بعد شوي إن شاء الله.
نعم بسردهم مع بعضها.
أبشر إن شاء الله أبشري.
يعني وإن كان أنا ما يجوز علي خاطر.
لا 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 أمورك طيبة إن شاء الله أمورك طيبة وترك عنك بعض الحديث اترك عنك بعض المقاطع والسوالف اتركيها عنك وإن شاء الله بعلمك.
أي جزاك الله خير معي سوء عمل ثاني.
ها.
آخر الليل والله الحمد والشكر وأصلي الوتر فلا شك أحد يقول تصلين الوتر تدعين وأنت جاعدة وأحد يقول لا وأحد يقول ما فيه دعاء مثل الكنوت هذه دعاء الكنوت هذا.
إيه إن شاء الله أبشر.
أي هلا بتنفي جزاك الله خير.
أبشر يا ما
أصلي والله الحمد والشكر.
إن شاء الله الله يتقبل منك.
أساس الوتر خلونا سردن كلنا نسلم فيها
إن شاء الله.
كل ركعتين نسلم فيه.
إن شاء الله. أبشر يا محمد. مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة الأخ. طيب أبو صالح من أبو ظبي يقول يعني في الصلاة السرية يقول في الركعة الأولى أحيانا أقرأ الفاتحة وسورة يقول في الركعة الثانية أقرأ الفاتحة يقول ما يمديني أقرأ السورة الثانية إلا وركع الإمام شو أسوي؟ تركع يا أبو صالح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. بل أزيدك يا أبو صالح لو كنت في منتصف الفاتحة ما خلصت بعد ها قبل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم ركع الإمام يجب أنك تركع ما تخالف الإمام لأن الإمام ضامن والإمام ما يخالف في أفعال الصلاة فأنت تركع مباشرة بارك الله فيك. أبو صالح يقول بعض المصلين عند ركبته تؤذيه يقول أحيانا في التشهد يقول يجلس على ركبتيه مثلا ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي ما يستطيع الجلوس في التشهد إلا أنه يعني يجلس على ركبتيه مثلا ما عنده قدرة ما فيها شيء ولله الحمد ولو جلس وتربع ما فيها شيء لكن بعض الناس يقول إذا تربعت ما أقدر أقوم فكوني أنا أبقى على ركبتي في التشهد الأول وكذلك في الجلسة بين التشهدين ما يقدرون ما فيها شيء ولله الحمد لأن هذا الذي يقدر عليه ما يقدر إلا على هذا والله عز وجل رحمته واسعة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حسين لما كان فيه بواسير قال يا رسول الله ما أقدر أصلي قائم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب فيجوز يا أبو صالح بارك الله فيك. أبو محمود يسأل يقول يريد نصيحة لبعض أولادنا اللي يدخلون المسجد بملابس فيها صور يعني خاصة يقول صور لاعبين وشيء من هذا القبيل. أخواني وأخواتي أبنائي يعني بالنسبة لأولادنا جميعا يجب أننا ننبههم إلى مثل هذه المسألة لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودور الوالدين مهم دور الأب ودور الأم في يعني استهداف الأولاد في توجيههم على أن هذه المساجد ما يذهبون إليها بمثل هذه الملابس ومثل هذه الصور وبمثل هذه الأحوال ما يصلح هذا يعني الأمر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل المسجد وكان يأمر الإنسان بأن يتخذ ثوبين ثوب لمهنته وثوب للمسجد وأنا سبق لي نصيحة يا أبا محمود وجهتها حقيقة في يعني لقاءات سابقة حول هذه المسألة ومسألة الاهتمام بالنظافة الاهتمام بالتجمل الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشوش على المصلي أو على غير على ذات الإنسان أو على بقية المصلين وصلى الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أبو محمود يسأل يقول ما هي يعني الحدود بين النصيحة للبالغ وغير البالغ يعني يقول مثلا شخص عنده ولد صغير وعنده ولد بالغ، يعني كيف التعامل؟ يا أبا محمود بارك الله فيك، لا شك بأن الأولاد أمانة في أعناق والديهم إلى البلوغ. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها. والفترة التي يعني ما بين البلوغ إلى يعني الفترة السنية إلى البلوغ، هذه فترة تعبئة، فترة تعويد، فترة تلقين. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فترة إذا وصل الولد إلى البلوغ خلاص الآن معه حذاؤه وسقاؤه، مع الآن جرى عليه قلم التكليف، الآن هو مسؤول عن نفسه، لكن هذا ما يعفي الأب من مسؤولية المتابعة والملاحظة والمراقبة والنصح والتوجيه والوعظ. لكن لابد أن يكون تعامل يختلف عن الصغير. قد يكون الصغير يعني يستعمل معه الأسلوب الذي يتناسب مع حاله، طبعا على اختلاف الأولاد، لكن هذا بلغ يتعامل معه كرجل، لكن لا يهمله من النصيحة والتوجيه والإرشاد والوعظ وتخويفه. أيضا يصطحبه معه مثلا إلى مجالس العلم، إلى حلق الذكر، إلى مجالس الرجال، المجالس مدارس كما يقولون. والإنسان أحيانا يتربى من خلال مجتمع نظيف، مجتمع فيه أكابر يعني عركتهم الأيام، هم أشجار الوقار، هم الذين مروا بتجارب يعني يعطون خلاصة العمر هذا بتجربة من تجاربهم من خلال مجلس واحد. فبهذه الطريقة ولا يعنف على من بلغ، أو مثلا يستعمل المخاشنة معه أو مثلا الضرب، أنا لا أنصح بهذا ولا أقول به، وإنما يصطحبه ويحاول أن يزرع فيه في نفسه الثقة ويعوده على مثل هذا. بارك الله فيك. أم بدر من رأس الخيمة تقول: أنا أريد أخذ رخصة قيادة والوالدة غير راضية، هل لو استجبت للوالدة أكون يعني أنا بارة؟ يا أم بدر بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فأنت مقبلة تقولين: أنا أريد أخذ رخصة ولك الرغبة في هذا، والوالدة اعترضت، قدمي رغبة الوالدة وأرضي الوالدة، وستجدين بركة هذا في عمرك وحياتك ووظيفتك ومالك وعبادتك وتفكيرك وعقلك. لماذا؟ هذه مسألة علاقة بينك وبين الله عز وجل، يعني أنت خالفت هواك ورغبتك والشيء اللي أنت مقدمة عليه، تركت هذا كله لله علشان ترضين الوالدة. كم لك عند الله من الأجر والثواب، وكم ستحصلين على من البركات التي ستنزل عليك بإذن الله جل وعلا بسبب هذه الطاعة. أم بدر تقول: أنا موظفة والوالد يريد أن يأخذ من راتبي، يعني ما العمل؟ يا أم بدر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت وما تملكين للوالد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال للرجل: أنت ومالك لأبيك. فالوالد هذا هو الذي جعله الله عز وجل سبب في وجودك في هذه الحياة، الوالد جعله الله عز وجل سبب في وجودك في هذه الحياة، ولذلك له حق حتى لو ما طلب الوالد. المفترض على الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا توظف أن ما ينسى والديه، ما ينسى والديه من عطية، من هدية، من مصروف، من نفقة، ما ينسى، يعني يجب عليه أن يلتفت ولا ينسى هذه الأشياء. طبعا بالنسبة للوالد إذا كان أغناه الله عز وجل يعني المفترض أنه يترفع عن مثل هذا، يترفع. أما إذا كان فقير ومحتاج لا، يجب عليه أن يفرض عليك مبلغ، يقولك والله يا فلانة سددي فواتير الكهرب، سددي فواتير الهاتف مثلا، ساعديني في البترول مثلا، البنزين، ساعديني في بعض المستهلكات، ساعديني، ما هذا حقه. أما إذا كان غني فما في داعي، لأنه ينبغي أن يفرح لابنته ويفرح لابنه ويعني يدعو الله عز وجل لهم بالبركة. لكن أنت المفترض قبل ما يطرب الوالد تقول لنا: سم يا والدي هذا 1000 درهم شهريا أو 1500 على حسب قدرتك وطاقتك، والوالدة كذلك لا تنسيها. لا تعتقدين أن اللي تعطيه للوالدين يروح، لا ما يروح، ستجدين عند الله عز وجل ستجدين حسنات عظيمة، ليس فقط حسنات راتب أو مال، الرضا ودعاء الوالدين لك وأشياء كثيرة ستجدينها بإذن الله. سامحوني أنا أستعجل لأن اليوم الخميس تعرفون وبكرة ما عندي مباشر، وعندي بعد أم أسامة أم محمد من السعودية. أم أسامة تقول مريضة عمرها فوق 70، عملت عملية قلب، تقول أحيانا ما أستطيع أن أنتظر إلى صلاة العشاء، أجمع العشاء مع المغرب، تقول وبعدين أصلي السنة بعد المغرب، أجيب الأذكار وبعدين تقول أجيب السنن وبعدين كذا. يا أم أسامة بارك الله فيك، إذا أنت ما تستطيعين الانتظار إلى صلاة العشاء فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تستطيعين، أنا ما أدري التوقيت الصيفي الآن يختلف عن التوقيت الشتوي عندكم، يعني بين المغرب والعشاء كم ساعة مثلا، ساعة ونص، ما تتحملين يا أم أسامة؟ يعني إذا كنت تتحملين انتظري، وعند الأذان صلي، لما يأذن العشاء صلي. تقولي ما أستطيع ما تحمل أنا بسبب الأدوية أنام، ما في بأس، تجمعين العشاء مع المغرب، لو صليت المغرب وجبت الأذكار والتسبيحات وكذا ثم قمت وصليت العشاء وجبت الأذكار والتسبيحات وأربع ركعات وأوترتي، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية تقول عندي 10 كفارات أعطيهم لمن؟ للعمال. يا أم محمد بارك الله فيك، أنا أنصحك أنك تودينها للجمعيات الخيرية اللي عندكم أو مكاتب الإرشاد اللي تتولى الإشراف على توزيع الكفارات، أفضل لك يا أخت الفاضل، لأن الكفارة لازم تذهب إلى المساكين، واضح بأن ما عندك معرفة بالمساكين. فنصيحة، ارسلي حد الأولاد ولا أنت روحي بنفسك وقولي يا الجمعية الخيرية يا المكتب الفلاني أنا عندي 10 كفارات خذوها، ويعطونك قسيمة، أو تحصلين مثلا في المتاجر مثلا في الأسواق فيه، ما أدري عاد موجودين الآن اللي هم مندوبين عن الجمعيات، يعطونك قسيمة بعدد الكفارات، كفارات مثلا كذا أو صدقات أو وقف أو شيء، وهم يتولونها، وإن شاء الله أنهم أمنا ويقومون بهذا الأمر. أم محمد تقول أنا عمري 60 سنة، ومن يعني أصلي منذ أن يعني من قديم وأنا أصلي، لكن يعني الناس قالوا لي لا التشهد الأول، يمكن سمعتوني وأنا أقول لمحمد اقرأ علي التشهد، قرأت التشهد، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، تشهدك طيب يا أم محمد، أنت التشهد الأول التحيات لله والصلاة إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. لو جبت التشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية مع التشهد الأول ما في شيء، هذه سنة بعد، قال العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية أحيانا في التشهد الأول، بل بعض العلماء ذهب إلى أنها سنة مطلقة أنك يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لأن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للدعاء ما يكون في التشهد الأول، الدعاء يكون في التشهد الثاني، يعني في آخر التشهد الثاني تدعين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، أنت على خير، لكن بس أنبهك يا محمد لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعدين تقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتدعين الله يعني باللي يتيسر. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا أصلي آخر الليل يعني الوتر، تقول و يقولون لي لا أنت ما تدعين في الوتر وأنت قائمة، تدعين وأنت في السجود، وتقول أنا أصلي ركعتين ركعتين. أم محمد بارك الله فيك، أنت الحمد لله على خير، وللأسف أنا نبهت كثير بعض الناس يشوش على الآخرين ويقطع الطريق على الآخرين، الناس في عافية ويجي يخرب عليهم. يا أم محمد أنت على خير، اتركي عنك اللي يقولون كذا وكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، وبعدين إذا حبيتي أنك في الوتر تقنتين بعد الركوع لما تركعين تقولين سمع الله لمن حمده، ترفعين يديك وتقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، وتجيبين بقية الدعاء، وهذا ما يمنع أنك تدعين في السجود. السجود أقرب يكون الإنسان في أقرب إلى الله عز وجل من القيام، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والوتر آخر الليل ركعتين ركعتين، إذا حبيتي توترين أول الليل تخافين أنك ما تقومين آخر الليل أوتري، إذا تقولين لا أنا ولله الحمد أقوم آخر الليل أخري الوتر إلى آخر الليل وأنت على خير وطريقتك طيبة، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. إخواني وأخواتي، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت الجمعة والسبت. ألتقيكم مباشر على خير بحول الله تعالى يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله.